إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، خيرها هنا المال، الوصية للوالدين والأقربين، يعني كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين. والوصية هي أن يقرر الإنسان قبل موته أن يعطى من ماله شيء لفلان أو شيء لفلان أو لهذا الوجه من وجوه الخير ونحو ذلك. الإنسان قبل موته يقرر أنه إذا مات فيتصرف في ماله بهذه الكيفية، يعطى مقدار كذا من المال لفلان ومقدار كذا من المال لفلان أو مقدار كذا من المال مثلا لبناء مسجد، لشراء كتب علم مثلا، أو إلى غير ذلك من وجوه البر والخير والإنفاق. فهذه الوصية. فهذه الآية الكريمة كانت قبل أن تنزل آيات المواريث، فكتب الله عز وجل على المؤمنين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا اقترب أجلكم وحضر أوان موتكم، كتب عليكم إن ترك خيرا، إذا ترك الإنسان خيرا، ترك مالا، عليه أن يوصي للوالدين والأقربين، يقرر مقدارا من المال يدفع لوالديه ومقدارا من ماله يدفع بعد موته لأقاربه بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، وطبعا العرف اللي هو في زمن نزول الشريعة وفي عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه الآية. حقا على المتقين، هذا حق جعله الله تعالى على المتقين. طبعا هذه الآية كما ذكرنا كانت قبل أن تنزل آيات المواريث. يقول ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. قالوا إن كانت الوصية قبل نزول آيات المواريث كانت واجبة، وهذا أصح القولين، لأن الله تعالى قال كتب عليكم، ولفظ كتب يفيد أنه فرض، فهذا كان مفروضا قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض أي آية المواريث نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. يعني إذن بعدما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، خلاص الأول كان الإنسان هو الذي يحدد، مثلا الأب يأخذ النصف، يأخذ الربع، يأخذ الثلث، يأخذ أقل أو أكثر من ماله، الأم تأخذ كذا، والأقارب الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والأولاد وكذا، يقدر الإنسان كيفية توزيع ماله بعد وفاته، كما يفعل أهل المجتمعات الكافرة الآن مثلا هنا في أمريكا وكذا، يفعلون هذا الإنسان قبل وفاته، يحدد كيفية توزيع ماله بعد وفاته. فقبل أن تنزل آيات المواريث شرع الله تعالى للمؤمنين الوصية، أن يحدد الإنسان قبل موته كيفية توزيع تركته بعد موته، لكن عليه أن يوصي للوالدين والأقربين، لابد أن يوزع هذا المال على الوالدين وعلى الأقارب. فلما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث، خلاص لا تجوز الوصية للوارث، وذلك لأن الله تعالى جعل للورثة حقا مفروضا في مال الميت، يقول: من غير وصية ولا تحملي منة الموصي، يعني أصبح الميت ليس له منة على ورثته، هذا المال جعله الله سبحانه وتعالى لهم شاء أم أبى، ليس له اختيار في هذا، مجرد أن يموت انتقل ملك المال إلى ورثته شاء أم أبى، فليس له في هذا اختيار، لا يحتاج الأمر إلى وصية منه. فالله سبحانه وتعالى جعل للورثة أنصبتهم المقدرة في آيات المواريث من غير منة للموصي عليه. فإذا هذه الآية الكريمة منسوخة، طبعا هي منسوخة من جهتين، منسوخة من جهة أن الوصية للوالدين والأقربين، الأقربون هؤلاء منهم ورثة ومنهم غير ورثة، الوالدان هم من الورثة قطعا، بس الأقارب منهم ورثة ومنهم غير ورثة، يعني مثلا من الأقارب الذين لا يرثون الخال والخالة وأولاد الخال وأولاد الخالة، ومثلا بنات العم وأولاد البنت وأبو الأم، كل هؤلاء ليسوا من الورثة، هؤلاء أقارب ليسوا من الورثة، أولاد البنت، أولاد بنت الميت، أبو أم الميت مثلا، العمات، الأخوال والخالات، أولاد الخال، أولاد الخالة، هؤلاء أقارب ليسوا من الورثة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، يبقى إذن نسخت في حق الورثة أنه لا تجوز الوصية لهم، الورثة لا تجوز الوصية لهم، يعني لا يجوز الإنسان أن يوصي لأبيه ولا لأمه ولا لابنه ولا لبنته ولا لزوجته، لأن هؤلاء من الورثة لا تجوز الوصية لهم، تلقائيا بمجرد أن يموت الإنسان انتقل ماله إلى هؤلاء من غير حاجة إلى وصية منه. طيب الجهة الثانية اللي هي في جهة غير الورثة، تشرع الوصية لهم ولكن نسخ وجوبها، إنها كانت واجبة في أول الأمر فنسخ وجوبها، يبقى إذا النسخ الآن من جهة، من جهة الوصية للأقربين الذين يرثون، إن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فنسخت الوصية في حق الوالدين والأقربين الذين يرثون مطلقا، يبقى لا يوصي لهم لأنهم سيرثون حتما، سواء أوصى أم لم يوصي، انتقل المال إليهم شاء أم أبى. الجزء الثاني من النسخ في هذه الآية اللي هي الوصية في حق الأقربين غير الورثة، ليست منهيا عنها بل هي مشروعة ومأذون فيها، وهي عمل صالح وخير أن الإنسان يوصي لأقاربه غير الورثة، يعني مثلا الإنسان يوصي بشيء من ماله لخاله، لأولاد بنته مثلا، لأبي أمه، بعض أقاربه باب صلة الرحم، هؤلاء ليسوا من الورثة، إذا مثلا يرثوا شيئا، إذا كان يعني له مال كثير وكذا فيوصي بشيء لهؤلاء الأقارب الذين لا يرثون، يصبح هذا من صلة الرحم لهؤلاء الأقارب، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ليس هذا على سبيل الوجوب، ولكن أصبح على سبيل الند والاستحباب، مندوب فقط ومستحب إن الإنسان يوصي لأقاربه غير الورثة. وطبعا يكون هذا مستحبا في حق الإنسان إذا ترك مالا كثيرا، لكن إذا ترك مالا قليلا يعني يكاد يكفي أولاده مثلا وورثته، يعني لن ينال كل واحد من ورثته إلا شيء قليل، يبقى الأفضل في هذه الحالة ألا يوصي لأقاربه الأبعدين، لأن الأقربون أولى بالمعروف، يبقى المال يوزع على أولاده وزوجته مثلا وأبويه وكذا، هؤلاء ينالهم يعني شيء يكون أولى من أن يوصي بشيء لأقاربه غير الورثة. كذلك أيضا من أحكام الوصية أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث. يعني الإنسان ممكن يوصي لغير الورثة، طبعا ممكن يوصي لغير الورثة من أقاربه، وممكن الإنسان يوصي أيضا مثلا لصديقه، مثلا له صديق مثلا يحب أن يوصي له بشيء من المال، يجوز لأي جهة من جهات الخير، يجوز أن يوصي مثلا بشيء من المال لبناء مسجد، للتبرع مثلا للجهاد في سبيل الله، في أي عمل صالح أو جهة خير. إذا كان للإنسان مال كثير ممكن يوصي لأي جهة خير لأي عمل صالح، لكن بشرط أن هذه الوصية لا تزيد عن الثلث، لا تزيد عن ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. يبقى إذن الوصية فقط بعد يعني نسخ هذه الآية الكريمة استقر الأمر على أن الوصية جائزة في حدود ثلث المال، وبشرط ألا تكون الوصية للورثة، لا يوصي الورثة وإنما يوصي لغير الورثة. واضح؟ طيب، جاء في الحديث الذي في السنن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طبعا هنا بعض العلماء قالوا إن الآية الكريمة اللي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا إنها نسخت بهذا الحديث، حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وبناء على هذا قالوا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ممكن السنة تنسخ القرآن. وطبعا معروف مستقر بين العلماء أن القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ السنة، زي مثلا استقبال بيت المقدس هذا كان مشروعا بالسنة ليس في القرآن، ما فيش آية في القرآن تأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، لكن يوجد في القرآن آيات تنسخ الحكم الذي كان مشروعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية في استقبال بيت المقدس، نسخ هذا بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن عندنا الآن المفروض عندنا أربعة أقسام، في ثلاثة أقسام متفق عليها اللي هي نسخ القرآن بالقرآن، ينزل حكم في القرآن ثم ينزل حكم آخر فيه تغيير إلى الحكم الأول، أن يكون الناسخ والمنسوخ من القرآن. في عندنا نسخ السنة بالسنة، وفي نسخ السنة بالقرآن. طبعا نسخ السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها، هذا نسخ السنة بالسنة. وفي عندنا نسخ السنة بالقرآن، زي مسألة استقبال بيت المقدس هذا في السنة نسخ بالقرآن، الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالتوجه إلى الكعبة. بقي القسم الرابع هذا الذي فيه اختلاف بين العلماء، اللي هو مسألة نسخ القرآن بالسنة، هل ممكن توجد آية في القرآن ويأتي الحديث فينسخها؟ فهذه مختلف فيها، وذلك لأن أمثلة هذا القسم ممكن مثالين أو ثلاثة أمثلة فقط لا غير، هذا واحد منهم وكلها فيها مناقشات، يعني حتى هذه المسألة من جهة الثمرة الفعلية لها لا يكاد يكون لها ثمرة، لأن الأحكام المترتبة عليها كلها متفق عليها، يعني أو يعني بس الكلام إن هل يعني الناسخ هو القرآن ولا الناسخ هو الحديث ولا كذا. فمثلا هنا في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ هذا الحكم، من ناسخ له؟ بعض العلماء قال الناسخ له هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يبقى نسخت الآية بالحديث. لكن أكثر العلماء يقولون بل الناسخ له هو آية المواريث، يبقى هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن، يكون الناسخ هو آية المواريث، إذن آية نسخت آية، لأن آيات المواريث أعطى الله سبحانه وتعالى فيها الورثة حقوقهم فكان ذلك ناسخا لهذه الآية. طيب، روى الإمام أحمد بسنده إلى محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال نسخت هذه الآية، فقال نسخت هذه الآية. طيب إذن إيه هذا؟ يعني خلاصة ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. إذن في أول الأمر قبل أن تفرض المواريث كان واجبا على كل مسلم أن يوصي لوالديه وأن يوصي لأقاربه. ثم لما نزلت آية المواريث نهي عن الوصية للورثة، نهي عن الوصية للورثة، وأذن في الوصية لغير الورثة في حدود ثلث المال، في حدود ثلث المال. طيب قال بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. الأقارب الذين لا يرثون قلنا يستحب الإنسان يوصي لهم من باب يعني صلة الرحم، ومن باب أن هذا من الجزء الذي لم ينسخ من الآية اللي هي مشروعية الوصية للأقارب غير الورثة، يعني نسخ الوصية للورثة. أما غير الورثة فإيه ما زال مشروعا أن يوصي لهم الإنسان، بس نسخ الإيه الوجوب، ما لم يعد واجبا، بقي إيه مستحبا. قال: ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. طيب هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني له إيه مال، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب هذا الحديث يفيد أنه يجب على الإنسان أن يوصي، لكن هذا حمله العلماء على الحالة التي يكون فيها ضياع الحقوق إذا لم يوصي الإنسان. يعني قالوا الإنسان إذا كان عليه حقوق مالية لآخرين، إنسان عليه حقوق مالية لآخرين، عليك ديون، وهذه الديون مثلا أصحابها ليس معهم مثلا ورقة مكتوبة منك، ولا معهم شهود يشهدون بها، ولا أنت مثلا أعلمت أهلك وورثتك من بعدك كي يعطوا الحق لصاحبه مثلا، ولا معهم مثلا رهن ولا كذا، يعني ليس معهم وسائل لتوثيق هذا الحق وأخذه من مالك بعد موتك. ففي هذه الحالة يخشى أنك إذا مت وجاء هؤلاء يطالبون بحقهم ألا يدفعه إليهم الورثة، فتكون بهذا متسببا في ضياع حق هؤلاء، ويلحقك اسم بهذا إذا مات الإنسان يعني وعليه حقوق للناس وقد تسبب في تضييع هذه الحقوق عليهم، فهذه مظلمة تتعلق بذمته يوم القيامة. ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يوصي حتى يبرئ ذمته. إذا كان عليه حقوق للناس يكتب بقى وصية علي ديون كذا وكذا وعلي لفلان كذا ولفلان كذا، ويوصي أهله أنه إذا مات أن مثلا إذا كان عنده أرض ولا مثلا شقة ولا شيء سيباع أو كذا، ويسدد هذا المال لأصحابه، أو سيكون له مال يسدد الحقوق لأصحابها، فيكتب وصية حتى تؤدى الحقوق إلى أصحابها. ويشبه هذا أيضا أحوال هذه البلاد التي نحن فيها في أمريكا وما أشبهها من البلدان، في مسألة يعني أن الإنسان إذا كان له أموال هنا في البنك أو عقار أو شيء من هذا ومات، فالحكومة تستولي على ماله إذا لم يكن قد كتب هم يسمونها وصية باصطلاحهم، بس في الاصطلاح الشرعي مش تعتبرش وصية، لأن وصية بتكون لغير الوارث وبتكون في حدود الثلث وكذا، بس هم يسمونها وصية. فإذا لم يكتب الإنسان يعني هذه التي يسمونها الوصية يعني عند محامي أو كذا، فيحصل أنه يضيع ماله، تستولي عليه الحكومة أو تستولي مثلا على نصفه، تستولي على نصفه والباقي لا يضمن أنه سيوزع على حسب الطريقة الشرعية، سيوزعونهم بطريقتهم، على غير الطريقة الشرعية. فإذا في هذه الحالة هذا يشبه مسألة الذي عليه حقوق، وإذا مات ضاعت الحقوق هذا يجب عليه ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني ما يمرش عليه ليلتين إلا ويكون كاتب الوصية. فهذا أيضا يشبه هذا الإنسان في هذه الحالة إذا كان عنده مثلا أموال وكذا، ويخشى أنه أو يعلم يعني أنه إذا مات ولم يكتب يعني عند المحامي ورقة أنه أن ماله يوزع على ورثته بالطريقة الفلانية، أن حق هؤلاء الورثة يضيع، أو أن الحكومة مثلا تستولي على نصف التركة أو أقل أو أكثر. ففي هذه الحالة إذن على المسلم أن يبادر إلى الأخذ بالسبب الذي يوصل الحقوق إلى أصحابها، إلى يأخذ بالسبب الذي يوصل الحقوق إلى أصحابها، لا سيما والأمر يسير. يعني أظن المؤسسة التي يعمل فيها أخونا عرفات يعملون هذا الشيء يعني تقريبا مجانا، يعني ما يأخذون إلا بس ثمن الوثيقة أو ورقة أو حاجة بحدود $20 أو $25 أو شيء، يكتبون له يكتب يعني ورقة وتوثق عند المحامي وكذا أن المال يعني يوزع من بعده على طريقة الشرعية، أو أنه يرجع مثلا إلى مؤسسة كذا أو جمعية كذا الإسلامية لتقرر يعني توزيع مالها على الطريقة الشرعية أو شيء من هذا القبيل، يكون هذا من باب حفظ الحقوق لأصحابها بعد الموت. طيب، قال والأحاديث والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، آيات وأحاديث كثيرة جدا في الأمر ببر الأقارب والإحسان إلى الأقارب. فالآية الكريمة فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا من الحض على الإحسان إلى الأقارب. وجاء في هذا المعنى آيات وأحاديث كثيرة، منها ما رواه عبد بن حميد في مسنده قال أخبرنا عبد مسق السند يعني إلى نافع قال قال عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى تصدق على بني آدم بأمرين، تصدق الله تعالى على بني آدم وعلى المسلمين يعني بأمرين. الأمر الأول أنه عندما تقبض روح الإنسان، عندما تقبض روح الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى له فرصة ليتصدق بشيء من ماله بعد موته. يعني إذا شح الإنسان وبخل أنه يتصدق مثلا في أثناء الحياة، فجعل الله سبحانه وتعالى له فرصة أنك تتصدق بحاجة مش هيلحقك أي ضرر في حياتك بالصدقة دي بها، هذه بعد موتك، اللي هي الوصية بالثلث، الوصية في حدود الثلث. ممكن إنسان في أثناء حياته يعني يبخل أنه مثلا يتصدق بمبلغ ثلث ماله ولا خمس ماله ولا عشر ماله أو كذا، قد يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصدق به في حال حياته، لكن جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان نصيبا في ماله اللي هو في حدود الثلث، له الفرصة أنه يتصدق به بعد موته. تقول تكتب وصية إذا مت فإيه مثلا ثلث مالي صدقة لله تعالى أو تبرع للمسجد الفلاني أو لعمل الخير الفلاني أو للأقارب أو لكذا، فهذا يعني صدقة من الله سبحانه وتعالى. كما جاء يعني في هذا المعنى أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد موتكم، يعني هذه منا من الله سبحانه وتعالى أنه فتح فرصة للإنسان يعمل عمل صالح بعد يعني بعد موته ويلحقه ثوابه لأنه تسبب فيه بالوصية. والأمر الثاني صلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك، صلاة الجنازة على الميت. فجعل الله سبحانه وتعالى أيضا يعني تكرم الله تعالى على المسلمين بأن شرع صلاة الجنازة على الميت ليدعو له المسلمون ويستغفروا له ويشفعهم الله فيه ويقبل شفاعتهم فيه. طيب، قوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وقتادة وكثير من الصحابة والتابعين قالوا هذا في تفسير قوله تعالى إن ترك خيرا، يعني مشروعية الوصية الأمر بالوصية إنما هو لمن ترك خيرا، يعني لمن ترك مالا. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا، ثم اختلفوا في مقداره. طيب يعني الآن بالنسبة للوصية كما عرفنا الإنسان مشروع له أن يوصي في حدود ثلث المال. طيب قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فإذا الوصية مشروعة إذا ترك الإنسان خيرا يعني ترك مالا. فبعض السلف قالوا ترك مالا أي مال حتى لو كان مالا قليلا يشرع للإنسان أن يوصي في حدود الثلث. وقال الأكثر لا، يعني الوصية إنما تكون مستحبة لا تستحب إذا كان المال قليلا، وإنما تستحب إذا ترك الإنسان مالا كثيرا، لأنه إذا ترك مالا قليلا إذن إيه ورثته أولى بالمال، ما يجيش بقى تصدق بالثلث فيقلل إيه المال الذي ينال ورثته، لكن إذا ترك مالا كثيرا يبقى يستحب له أن يوصي في حدود الثلث. طيب ما مقدار هذا المال الكثير؟ يعني ما هو الحد الفاصل بقى بين هذا ترك مالا قليلا فلا تستحب له الوصية وهذا ترك مالا كثيرا فتستحب له الوصية؟ ما هو الحد الفاصل بينهما؟ اختلفوا في مقداره، وطبعا سبب هذا الاختلاف نرجع في هذا إلى العرف، ويختلف الأمر من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. يعني ممكن في بلد معين يكون هذا المقدار من المال كثيرا، في بلد أخرى يكون هذا المقدار قليلا، وفي زمن يكون هذا المال كثيرا وفي زمن آخر يكون قليلا. فالعبرة أن الإنسان إذا ترك مالا كثيرا يستحب له الوصية، وإن ترك مالا قليلا لا يستحب له الوصية ويكتفي بس بالمال للورثة. طبعا دي الوصية اللي هي تبرع، مش الوصية طبعا الوصية اللي هي بأداء الحقوق إلى أصحابها، دي واجبة في كل حال سواء كانت المال قليلا أو كثيرا، وصية بأداء الحقوق إلى أصحابها إذا كان أصحابها ليس معهم وسيلة لأخذ حقوقهم وسيتسبب في ضياعه. لكن الوصية اللي هي التبرع لغير الورثة أو لأي جهة من جهة الخير أو كذا، هذه التي تستحب إذا كان المال كثيرا. نعم. بالنسبة للتعويض الذي يؤخذ بعد وفاة الإنسان من شركة التأمين أو كذا، طبعا هنا تفصيل، إذا كان التأمين هذا إنسان عمل تأمين على الحياة، فالتأمين على الحياة هذا حرام، ما يجوز إنسان يؤمن على الحياة، لأن أصل التأمين هذا أنه نوع من المقامرة. يعني الأصل في التأمين بجميع أنواعه أنه نوع من المقامرة، أن الإنسان بيدفع مبلغ من المال، يعني مبلغ من المال إن حصل له مثلا مصيبة معينة سيأخذ أضعاف ما دفع، إن لم يحصل له ضاع عليه المال الذي يدفعه. الإنسان بيدفع مثلا تأمين على السيارة، بيدفع كل سنة مثلا $1,000 ولا $2,000 ولا كذا، إن حصل له مصيبة مثلا في السيارة يبقى هو مثلا هيكون دفع مثلا 5,000 ويجي واخذ 10,000 ولا 20,000. إذا ما حصل عليه مثلا شيء يبقى الألاف اللي دفعها دي دفع 5,000 أو 6,000 راحت عليه وضاعت منه، فهي نوع من المقامرة، هو بيدفع إما تروح فلوسه إما يأخذ أضعاف ما دفع، وهكذا كل أنواع التأمين. ولكن يعني قد يضطر الإنسان إلى التأمين مثلا لو التأمين الصحي، التأمين الصحي إذا كان يعني لا يستطيع تكاليف العلاج، يعني خاصة في هذه البلد تكاليف العلاج يعني باهظة، إذا كان يعني يعجز عن تكاليف العلاج وكذا راتبه يعني لا يغطي تكاليف العلاج، يكون باب الضرورة علاجه وعلاج أسرته وكذا، فيكون هذا من باب الضرورة. وكذلك أيضا مثلا التأمين الإجباري الذي يجبر عليه الإنسان، زي التأمين على السيارة وتأمين على إذا كان يمتلك بيتا أو يمتلك شيء مثلا وأجبرته يعني النظم الحكومية على التأمين من غير اختيار منه، فهذا أيضا يكون معذورا فيه. لكن بالنسبة للتأمين على الحياة أنه يدفع باختياره مثلا لغة من بحيث إذا مات يأخذ تعويضا، فهذا حرام، هذا التأمين حرام، التأمين على الحياة. لكن هناك طبعا أنواع اللي هي مثلا يعني في بعض الأنواع يصرفون له تعويض، مثلا إذا كان أحد متسبب مثلا في موته وكذا يدفعون له تعويضا، إذا كان أحد تسبب في موته مثلا بقتل خطأ أو بكذا، مثلا زي واحد مثلا مات في الطائرة فصرفوا له تعويض أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فعلى كل حال يعني إذا الإنسان أصاب ورثته تعويض بعد وفاته، وكان هذا التعويض في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية، أو كان عن اختيار من الشخص الذي دفع له، يعني هنا طبعا أمرين، يعني في أمر من الشرع جعل للإنسان دية بعد موته إذا تسبب أحد في موته، فالمتسبب في قتله هذا عليه الدية كما مر بنا اللي هي 100 من الإبل، فهذا حق للإنسان أنه يأخذ تعويضا، يأخذ ورثته تعويضا يعني عن وفاة قريبهم في حدود الدية المشروعة. وإذا كان زيادة عن طيب نفس من الشخص الذي دفع له، تسبب في موته ودفع له عن طيب نفس تعويضا مثلا حتى ولو أكثر من الدية، برضو ممكن يقبل هذا. على كل حال هذا التعويض يوزع على الورثة على كيفية توزيع الميراث، على كيفية توزيع الميراث، مثل الدية توزع على الورثة على طريقة توزيع الميراث. يعني في الشرع لو أن إنسانا قتل آخر خطأ ودفع له دية، هذه الدية توزع على الورثة على طريقة توزيع الميراث، الزوجة لها الربع أو الثمن أو كذا، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. طيب، احنا كنا توقفنا عند مسألة أن الوصية تستحب إذا ترك الإنسان مالا كثيرا، ولا تستحب إذا ترك مالا قليلا، ما مقدار ذلك؟ قال اختلفوا في مقداره، فقيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوص، قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. يبقى هنا علي رضي الله عنه وأرضاه قيل له إن رجلا من قريش مات وترك 300 دينار أو 400 دينار ولم يوصي، يعني لم يوصي بشيء في حدود الثلث أو أقل لأقاربه غير الورثة أو لأي وجه من وجوه الخير، فقال ليس بشيء، يعني ما عليه شيء، وقد يعني هو لم يسئ الصنع عندما ترك الوصية، لأن الله تعالى قال إن ترك خيرا. طيب 400 دينار، الدينار مقداره 4 جرامات وربع من الذهب، وزن الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، فهنا يكون 400 دينار تعمل كم جرام ذهب؟ 400 × 4 وربع يعني 1700 تقريبا، 1700 جرام من الذهب. طيب لو قلنا مثلا جرام الذهب $10 أو شيء من هذا، يبقى مش عارف 1700 جرام تعمل حاجة مثلا حدود $17,000 ولا حاجة زي كده. فعلي رضي الله عنه قال يعني لو ترك مثل هذا لا يوصي، يعني يكون لا يعتبر قد ترك خيرا، يعني ترك مالا كثيرا، على أساس أن هذا المبلغ يعني عندما سيوزع على الورثة إذا كان له أولاد كثيرون له زوجة وله كذا سينال هذا، سينال $1,000 وهذا 2000 وهذا كذا، فتكون في هذه الحالة ترك الوصية أولى، في هذه الحالة ترك الوصية أولى. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا، وقال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا، وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها. يبقى إذن تفاوت الأمر، نسأل 1000 ونسأل 60 ونسأل 80 ونسأل 400 ونس كذا، فتفاوتت الأقوال في هذا، ومرجع في هذا إلى العرف، يعني العبرة أن الإنسان إذا كان يعني كثير المال عرفا، يعني في عرف الناس في بلده وفي زمنه وكذا، أنه إنسان يعني ذو مال كثير في عرف البلد التي هو فيها والمكان الذي هو فيه، أنه إنسان ذو مال كثير، خاصة إذا كان ورثته يعني قليلين، فهنا يستحب له أن يوصي في حدود الثلث، تكون هذه الصدقة جارية له بعد موته يلحقه ثوابها، يبقى كأنه تصدق بثلث ماله ولا بربع ماله ولا خمس ماله بعد وفاته، يعني لن يصيبه أي ضرر في هذا، ويكون صدقة جارية يعني ثواب يلحقه بعد موته. طيب، قال جاء عن الحسن في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين إلى آخر كلامه. فهنا يقول الحسن البصري رحمه الله قال في تفسير قوله تعالى بالمعروف، قال يعني إيه؟ يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته، يعني يوصي للأقارب من غير الورثة أو لأصدقائه أو للمسجد أو لأي عمل خير أو كذا، يوصي لهم لكن إيه؟ بالمعروف، يعني بحيث لا يجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، لا يسرف يعني ولا إيه ولا يقتر. قال كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. طيب هذا الحديث إيه في الصحيحين؟ كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في ذلك الوقت لم يكن عنده إلا بنت واحدة، ومرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عايش رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حضر بقى الوقائع في فتوحات العراق وغيرها، بس هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مرض، وكان في هذا الوقت ما عنده إلا بنت واحدة وقتما أصابه هذا المرض، وخشي أن يموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، عندي مال كثير وليس لي ورثة إلا بنت واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ أترك لبنتي ثلث المال وأكتب وصية بثلثي المال أتصدق به بعد الموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال له طيب أوصي بشطر مالي؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني الثلث إيه؟ قال يجوز أن توصي بالثلث بس حتى الثلث كثير، ولهذا يعني استحب الإمام أحمد وغيره ألا يبلغ بالوصية الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، حتى إذا أوصى يوصي مثلا ممكن بالخمس أو الربع أو كذا، يحاول ما يوصلش إيه للثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فيحاول يقلل يعني شوية عن الثلث في الوصية ويترك الباقي لورثته. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني ما تتصدقش يعني بكثير من مالك على حساب ورثتك في هذه الحالة، يعني بحيث تترك ورثتك فقراء يتكففون الناس يسألون الناس وكذا، لا يعني اجتهد أنك تترك لورثتك شيئا يغنيهم عن سؤال الناس، اجتهد أن تترك لورثتك شيئا يغنيهم عن سؤال الناس. قالوا في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني لو أن الناس يعني إذا أوصوا تركوا الوصية بالثلث وأوصوا فقط بالربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. طيب نأتي إلى الآية بعدها وهي قول الله سبحانه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا، إن الله سميع عليم، قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليه. في بعض الأحيان مثلا يكتب وصية، الرجل مثلا مات وعنده مبلغ من المال كبير أو أرض مثلا عقارات كذا، وكتب وصية أن يتصدق مثلا بحدود ثلث المال، ممكن يكون كتبها ممكن أنه يوصي بهذا مشافهة ويأتمن بعض الناس الذين حضروا مثلا وفاته أو كذا، أتمن رجلا أو رجلين أو كذا من أقارب على هذه الوصية، أنه أوصى مثلا بثلث ماله مثلا للمسجد الفلاني أو بربع ماله المسجد الفلاني أو لقريبه الفلاني لخاله أو لخالته مثلا أو لكذا. ففي بعض الأحيان يأتي هذا الشخص ويكتم هذه الوصية، خلاص أول ما يموت فيش حد يسمع بالخبر، يقطع الوصية وخلاص يوزع المال على الورثة ويسقط حق هؤلاء الموصى إليهم، أو يبدل فيها يزيد فيها وينقص، مثلا أوصى مثلا لخاله يزيد هو عليه ولفلان ولفلان، يحط ناس مش محطوطين في الوصية يبدل فيها ويغير، سواء كانت مكتوبة تبديل يعني في الكتابة أو كانت الوصية يعني أشهده عليهم ويعني سمعوها وبدلوا فيها أيضا. فطبعا هذا كله اسم عظيم ويعني يلحقه اسم أكل أموال الناس بالباطل وتبديل الوصية، فحذر الله عز وجل من ذلك تحذيرا عظيما، وقال فمن بدله بعدما سمع، بعدما سمعت الوصية وبعدما سمعت يعني حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، اسم على المبدل، والميت لا اسم عليه لأنه أوصى بالحق وبالمعروف. إذا كان ميت أوصى بما شرعه الله تعالى والناس بدلوا في هذه الوصية وغيروا فيها فالاسم على المبدل، والميت وقع أجره عن الله تعالى. طيب الآية التي بعدها قال سبحانه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة، أو وصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. يعني يحصل أحيانا أن الميت نفسه في هذه الحالة هو الذي جار في الوصية، الميت جار في وصيته، ظلم في وصيته، فحصل أن هذا الميت أراد أن يوصي لبعض الورثة. طبعا الوصية للورثة باطلة، هو لو أصل الورثة فهذه وصية باطلة، لكن لو حصل أنه مثلا بعض الناس يريد أن يرث البنون ولا ترث البنات، أو مثلا كان أحد أبنائه أحب إليه من الآخرين ويريد أن يزيد هذا الابن على حساب الآخرين أو نحو ذلك، فيأتي في الوصية ويكتب مثلا أنه قد يشهد الناس أنه قد باع هذا العقار مثلا لابنه، يبيع له مثلا قطعة أرض مثلا تساوي مثلا آلاف تساوي آلافا، يبيعها له مثلا بمئة ولا بعشرة ولا بكذا، بحيث كأنه يعني يوصي له بها كنوع من التحايل ليعطيه زيادة على بقية الورثة، ويشهد الناس أنه قد أعطى هذا أن هذا يعني ليس داخلا في الميراث لأنه قد بيع مثلا، أو يوصي لابن ابنته ليزيدها، عنده بنت مثلا يريد أن يزيد هذه البنت عن بقية أخواتها مثلا، فالميراث سيوزع على البنات بالتساوي، فيجي عند واحدة من البنات ويوصي لأبنائها، أبناء البنت دول ليسوا من الورثة، فطبعا لما يجي أبناء البنت دي يأخذ وصية وبعدين هي تأخذ ميراثا يصبح نصيبها في هذه الحالة أكثر من نصيب الباقيات. ده طبعا غير اللي هو لو حصل أن كان له أولاد بنت توفيت في حياته مثلا وأوصى لهم، هذا من المعروف والخير، لكن يوصي لبنت على قيد الحياة بحيث أن البنت نفسها سترث وبعدين أبنائها يأخذون من الوصية مالا ستتصرف هي فيه، بحيث يصبح هذا تحايلا ليزيدها في الميراث. طيب من فعل هذا قال الله تعالى جنفا أو إثما، خطأ أو إثما، كيف هذا؟ لأن هذا الموصي قد يكون جاهلا وحمله على هذا قوة الشفقة من غير تبصر، يعني أحيانا مثلا هو عنده عطف مثلا على واحد من أولاده، يرى مثلا أنه ضعيف وكذا يريد أنه يعني عايز يساعده زيادة، فهو شفيق عليه فيوصي له بشيء زيادة، على يتحايل لكي يأخذ هذا الابن زيادة على بقية إخوته مثلا، فيحمله على هذا الشفقة مع الجهل وعدم التبصر، أو يحمله على هذا التعمد والإثم في هذا أن يكون يعني قصد أن ينتقم من الآخرين ويحرم الآخرين وكذا. قال فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. هنا في هذه الحالة يجوز للوصي اللي هو الإنسان الموكل بتنفيذ هذه الوصية أن يصلحها بحيث توافق الطريقة الشرعية. فمثلا لو كان الميت أوصى بزيادة على الثلث، بس يعطي في حدود الثلث فقط، يعدل هو في الوصية، هذه وصية مخالفة للشرع. أوصى لوارث لا يعطي لهذا الوارث زيادة على ما له في الميراث، وهذه الأشياء اللي فيها تحايلات ليزيد بعض الورثة عن عما قدره الله لهم برضو يلغي هذه الأشياء. وقال إنه في هذه الحالة يعني يقول يعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به. يعني مثلا لو أوصى لمسجد فيه قبر، مثلا يريد أن يوصي مثلا للقبر يستغاث به من دون الله ويذبح له من دون الله، طبعا هذه وصية تعين على الباطل، فيشوف أشبه الأشياء بها، يروح المسجد مثلا يصرفها إلى مسجد يدعو إلى السنة أو يدعو إلى الخير وكذا، فيغير الوصية لشيء مشابه. هو مقصود الميت أنه يريد يتصدق مثلا على لمسجد، فهو برضو يشوف مسجد، بس في نفس الوقت يفعل شيء موافق للشرع وأقرب الأشياء لمقصود المتوفى ونحو هذا. يعني هو أوصى مثلا يعني وهكذا، يعني يشوف الحاجة اللي هي مشابهة لمقصود المتوفى وفي نفس الوقت تكون موافقة للشرع. فقال الله سبحانه قال الله عز وجل فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يغفر الله تعالى ويرحم من أصلح الوصية بحيث تصبح موافقة للشرع إذا كان الميت قد جار في وصية. ثم جاء في الحديث، جاء هنا حديث ختم به الإمام ابن كثير رحمه الله تفسيره للآيات ونختم به، يبين خطورة الظلم في الوصية. الظلم في الوصية والعياذ بالله تعالى هذا من سوء الخاتمة، يعني الوصية هذه آخر شيء الإنسان بيوصي، وهذا شيء يلحق الإنسان بعد موته، فأسوأ شيء أن الإنسان يجور ويظلم في الوصية. يعني خلاص أنت ستموت، كثير من الناس والعياذ بالله تعالى في بعض البلاد يأتي قبيل وفاته ويسلك شتى السبل والحيل لكي يعطي للبنين من أولاده ويحرم البنات مثلا، أو يريد مثلا أن يحرم إخوته ويكون إخوته لهم نصيب في الميراث، يريد أن يحرمهم من الميراث لو ليس له مثلا ما عنده ذرية مثلا من البنين، لو إنسان عنده مثلا ليس له ذرية وبعدين له إخوة وهو بينه وبين إخوته مثلا مشاجرات وكذا، ويريد أن يحرم إخوته من الميراث، يريد كذا، فيكون همه وهو قبل الموت أن يتحايل على الشرع ليحرم بعض من جعل لهم الشرع نصيبا، يريد أن يحرمه من الموت. أنت خلاص أنت الآن ستموت، اترك الأمر كما قسمه الله سبحانه وتعالى في أرزاقه، أهم شيء بالنسبة لك أن تموت على خير وعلى عمل الصالح. فيأتي بعض الناس ويحدث منه الظلم في الوصية قبل موته، فيكون هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، يختم له بارتكب كبائر من الذنوب ومظالم تتعلق برقبته، سيظل هؤلاء المظلومون يدعون عليه دعوة المظلوم مستجابة ويأخذون هذا المال الذي ظلمتهم فيه، سيأخذونه منك يوم القيامة من الحسنات، من كان له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فجاء حديث في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. فهذا الحديث يعني فيه أن الإنسان يعني قد يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، وبعدين يأتي عند الموت ويوصي وصية فيها ظلم وجور فتكون سببا في دخوله النار، وقد يعني يسيء الإنسان في عمله ويوصي بوصية فيها خير وتكون سببا في دخوله الجنة. فنحتفل اليوم بهذا القدر. تفضل يا شيخ.
الواحد عنده أولاد، ولد من أولاد يتوفى
في حياته. نعم. نعم. هل عنده أبناء آخرون على قيد الحياة؟ نعم. الآن لو أن إنسانا له أولاد على قيد الحياة وله ابن توفي في أثناء حياته وهذا الابن له أولاد، هؤلاء ليسوا من الورثة بحيث أنه إذا مات سيوزع الميراث على أولاده، وأما أولاد الابن المتوفى في حياته فليس لهم نصيب في الميراث. وفي هذه الحالة ولأجل ذلك يستحب أن يوصي لهم، يستحب أن يوصي لهم، ممكن أنه يوصي لهم يعني بحدود مثلا نصيب أبيهم أو كذا. طبعا القوانين الوضعية أعطت لهؤلاء، طبعا الشرع ما جعل نصيب لأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه، بس الإنسان إذا مات عنده أولاد سيوزع على أولاده، أما أولاد ابنه لن يأخذوا شيئا. فطبعا في القوانين الوضعية عملوا قانون سموه قانون الوصية الواجبة، أنهم قالوا أن أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه يأخذون مثل نصيب أبيهم لو كان حيا، بس بشرط أنه ما يزيدش عن ثلث المال. لكن هذا القانون يعني مخالف للشريعة إلا في حالة ما لو أوصى الإنسان بهذا، ثم خلوه وصية واجبة يعني سواء وصى ولا ما وصاش هم يوصوا يعني نيابة عن هذا يروح لهم من باب الوصية. لكن تعرف الشرع هذا مشروع إذا أن الإنسان يوصي له، يستحب لهذا الشخص أن يوصي لأولاد ابنه الذي مات في حياته كي يكون لهم شيء من المال يعني. وحتى لو حصل أنه لم يوصي فبرضه يستحب يعني لبقية إخوته أن يجعلوا شيء لأولاد أخيهم هذا الذي مات قبله، من باب يعني قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر يعني قسمة الميراث حد من الأقارب الذين لا يرثون شرع الله تعالى أن يعطوا شيئا من المال يعني تطيبا لنفوسهم ممكن. نعم. هي هذه الآية التي فيها فرض الوصية، وكما ذكرنا أنها نسخت بآيات المواريث اللي هي في سورة النساء. يعني هذه الآية فيها الأمر بالوصية ونسخت بالآيات التي في سورة النساء. النساء آية 11 و 12 آية 11 and 12 سورة النساء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.